ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
موضوع هذه المحاضرة والتالية لها هو أسس خدمة التحرير، والعنوان الفرعي هو ما أردتم معرفته عن الشياطين وخشيتم أن تسألوه. في هاتين الحلقتين سأسعى لتحقيق هدف مستحيل، وهو أن أغطي خلال 2 ساعة الجوانب الأساسية لهذه الخدمة الهامة، ليس بالتفصيل طبعا وإنما بالخطوط العريضة. الأنسب أن نبدأ بتناول هذا الجانب من خدمة الرب يسوع المسيح. أريد أن أنتقل إلى مرقس أصحاح 1. لقد قلت مرارا كثيرا عن نفسي أنني لا أسعى لتحسين الخدمة المسيحية. البعض يعتقدون أنه يمكن تحسينها اليوم. هذا ليس اتجاهي. عندما بدأ يسوع خدمته العلنية كان أكثر ما أدهش الناس هو طريقته في التعامل مع الأرواح الشريرة، وما نشير إليه هو أن هذه المعجزة الوحيدة ليسوع التي لم يرد ذكرها في العهد القديم. كل معجزاته الأخرى تقريبا، من شفاء إلى توفير الطعام إلى السيطرة على الطبيعة، قد ورد ذكرها في العهد القديم، ولكن العهد القديم لم يذكر شيئا عن إخراج الأرواح الشريرة. والناس الذين شاهدوها استحوذت عليهم وأدهشتهم جدا. هذا هو أول ذكر لها في مجمع بكفر نحوم. يقول في مرقس 1:23: وكان في مجمعهم رجل به روح نجس. باليونانية يقال فيه روح نجس، وهو غير قابل للترجمة. أعتقد أن أفضل ترجمة بلغتنا الحالية هي تحت تأثير روح نجس. هناك 3 ألفاظ مستخدمة تعطي نفس المعنى: شياطين، وأرواح شريرة، وأرواح نجسة. ويتحدث أيضا عن أنواع معينة منها، مثل روح الضعف وروح الخوف. حسنا، فلنكمل. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ. لاحظوا أن الذي صرخ هو الروح وليس الرجل، قائلا: آه، ما لنا ولك يا يسوع النصري؟ أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. لاحظوا أن الأرواح النجسة عرفت توا من هو يسوع. تلاميذه استغرقوا أكثر من عام حتى بدأوا يدركون من يكون حقا، أما الأرواح فعرفته توا وخافته. لاحظوا أيضا الجمع بين نحن وأنا، وهو شيء معتاد. عندما تحدث يسوع إلى الرجل بكورة الجدريين وسأله ما اسمك منفردا، أجابه لاجئون، لأننا شياطين كثيرون. الجمع بين أنا ونحن هو صفة مميزة للشياطين. عدد 25: فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. اليونانية تقول: كم من فمك واخرج منه. ويكمل: فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. لاحظوا وجود احد المظاهر البدنية العنيفة. لم يكن هذا السلوك سلوكا عاديا في المجمع. قال لي أحدهم أن المتوقع في الكنائس هو أن يخرجوا الرجل من الكنيسة، ولكن يسوع أخرج الشيطان من الرجل، وأما الرجل فتركه في المجمع. ثم نقرأ العدد التالي: فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ إنه تعليم جديد بسلطان، لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكرة المحيطة بالجليل. هذا صحيح تماما. الموقف لم يتغير، إن بدأت تتعامل مع الأرواح الشريرة سيذاع اسمك فورا في كل مكان. هذا صحيح تماما. ما زال هذا الأمر يثير إعجاب الناس بشدة عندما يشاهدونه. ما أريد التأكيد عليه هو أن يسوع لم يتعامل مع الرجل، وإنما مع الروح النجس بداخله، أي مع شخص آخر. ولا يوجد إشارة إلى أن الرجل تصرف بغرابة من قبل. أفهمتم؟ إن وجود يسوع والروح القدس الحال عليه هو الذي أظهر الوجود الخفي للشيطان بداخل الرجل. في نفس اليوم وبعد قليل في نفس الأصحاح من عدد 32 نقرأ عن تطور جديد لخدمته. ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين. دعوني أقول إني لا أحب هذه الترجمة كلمة المجانين. الكلمة اليونانية هي دايمون إتزماي. إن حاولت كتابتها بالإنجليزية ستكون هكذا. دايمون هي أصل الكلمة وتأتي من الاسم ديمون الشيطان، وإتزماي هي فعل يقع تحت تأثير الشيطان مبنية للمجهول، وتلك هي الترجمة المثلى واقع تحت تأثير الشيطان. ولكن الترجمة المتداولة مع الأسف ضللت ملايين الناس لأنهم يتساءلون كيف يسكن الشيطان شخص مسيحي، وجوابي هو أن المسيحي الحقيقي يستحيل أن يسكنه الشيطان. المسيح الحقيقي يسكنه يسوع، ولكن داخل العديد من المسيحيين الحقيقيين توجد مناطق يؤثر فيها الشيطان، حيث يسيطر عليها ويؤثر فيها الشيطان. توجد في حياتهم مناطق معينة خارجة عن نطاق سيطرتهم يؤثر عليها الشيطان، ولكن لا يسكنهم الشيطان. إن نجحنا في تخطي هذا العائق الخاص بالترجمة سنتمكن من رؤية الحقيقة بشكل أوضح. حسنا، ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السخماء والمجانين. العهد الجديد لا يفرق بين الأمرين، كذلك يسوع لم يفرق بينهما إذ كان يأتي مع السخماء والمجانين على حد سواء بتصرف واحد. وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. طبعة الملك جيمس وطبعات غيرها كثيرة تستخدم تعبير إخراج الشياطين. الترجمة التي أفضلها هي ترجمة فيليب، حيث يستخدم كلمة يطرد. ليس لهذه الكلمة دلالة دينية، بل هي كلمة بسيطة ومباشرة. عندما تستنشق دخانا في رئتيك ماذا تفعل حتى تخرجه؟ تطرده. إنه فعل إرادي، ولكن به شق مادي أيضا. هذا هو اللفظ الذي أفضل استخدامه، لا أستخدمه دائما، ولكنه في رأيي أدق تعبير. طرد شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. أريد قراءة عدد أخير من هذا الأصحاح، عدد 39. فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. تقول ترجمة فيليب استمر هو في كل الجليل يكرز في مجامعهم ويطرد الشياطين. يعجبني استخدامه لفعل استمر الذي يعبر عن زمن معين في اللغة اليونانية، فقد أبرز أنه ليس حدثا وحيدا وقع في أحد المجامع فقط، ولكنه حدث يكرره في المجامع ويفعل شيئين، يكرز ويطرد الشياطين، وقد فعل ذلك في كل الجليل، وهناك مئات المجامع في الجليل. ربما يقول البعض قد تكون هناك حاجة أحيانا لطرد الشياطين لكنها حالات نادرة، ويعتقدون أن مثل هؤلاء الناس يمكن أن نجدهم فقط إما في السجون أو يمكن أن نجدهم في المصحات العقلية. ولكن الشخص الذي تعامل معه يسوع لم يكن هكذا. يسوع كان يتعامل مع اليهود المتشددين، اليهود الذين كانوا يلتقون في المجمع كل يوم سبت ويقضون بقية الأسبوع في رعاية أسرهم وزراعة حقولهم وصيد الأسماك. كانوا أناس طبيعيين محترمين ومتدينين، ولكن كان لديهم مشكلة معينة. كما قلت، مناطق معينة لا سيطرة لهم عليها. لذلك لا تتصوروا أن الشخص المحتاج للتحرير إما أن يكون مجرما أو مجنونا، بل هو ينتمي إلى نوعية الناس التي نتعامل معها اليوم، ليس كلهم. فهناك أناس صالحون يذهبون إلى الكنيسة ويقولون الصواب، ولكن في حياتهم مساحة ما يؤثر عليها الشيطان ولا يحكمون السيطرة عليها، ربما في رغباتهم الجسدية أو في عواطفهم أو عقولهم. سنتكلم فيما بعد عن ذلك. إن استطعتم قبول ما قلته، ستتخلصون من العديد من العوائق التي تمنعكم من رؤية هذا الأمر بموضوعية. من المثير للعجب أن شعب ما أن يتقبل فكرة احتياج شعب آخر للتحرير. تناولت هذا الموضوع في الدنمارك، واعتقدوا أن الأمريكيين بحاجة للتحرير، والأمريكيون يعتقدون بأن الأفارقة بحاجة للتحرير. عشت في أفريقيا 8 سنوات، لم ألتقي بأناس تحت تأثير شيطاني مثلما في أمريكا. إنها مجرد فروق ثقافية، فهم يتكيفون مع بيئتهم. إذن دعونا نتناول صورة أخرى مماثلة من خدمة الرب يسوع، بل إنها تصف نفس الموقف في لوقا 4 عددي 40 و 41. إنه نفس الحدث الخاص بخدمة يسوع والذي ورد في مرقس 1. لوقا 4، وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم، وكانت الشياطين أيضا تخرج من كسرين وهي تصرخ. إذن الشفاء وإخراج الشياطين هما خدمتان متداخلتان. لقد جاءوا لأنهم مرضى، وفي أحوال كثيرة كان شفاءهم يحتاج لطرد الشياطين منهم. لاحظوا أن يسوع وضع يديه على كل واحد منهم. البعض يقولون أن هناك ممارسة روحية مخالفة للكتاب، وهي وضع اليد على من به شيطان. فهل يسوع بذلك خالف الكتاب؟ أنا أفضل اتباع يسوع عن التقاليد. الآن لنتناول أصحاح آخر من إنجيل لوقا، أصحاح 13، والذي يتحدث عن المرأة المنحنية. في لوقا 13 11 إلى 16، حدث آخر في مجمع آخر في وقت لاحق. وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. إذن لاحظوا أن هذا سببه روح ضعف، وهو روح شرير جعل جسدها ينحني فلا تقدر أن تنتصب. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، إنك محلولة من ضعفك. لاحظوا أن محلولة توحي بالأسر. قال ذلك بإيمان ولم يتغير شيء، ووضع عليها يديه. لاحظوا أن بها روح ضعف، ولكن وضع يديه عليها، ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مكتظ، لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائت واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه هي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، ويكمل: أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ لقد كانت امرأة مؤمنة يهودية وتذهب إلى المجمع، ولكنها تعاني من انحناء ظهرها، ولكنها لم تكن علة جسدية أصلا، ولكنها نتجت عن روح ضعف، وبمجرد أن تركها روح الضعف استقامت. هذا يتطلب فطنة، ولكنني أشير إلى أن بعض المشاكل التي نصنفها جسدية هي أصلا بسبب الأرواح الشريرة. تعامل يسوع أيضا مع البكم والصم والعمي كنتيجة عن الأرواح الشريرة، وفي أحوال كثيرة كانت خدمته في شفاء الناس تتضمن تحريرهم من الأرواح الشريرة التي تسببت في أمراضهم. وبدون الدخول في التفاصيل أقول أنني شاهدت حالات مماثلة في خدمتي في كل من هذه المجالات. نواصل القراءة في إنجيل لوقا أصحاح 13 عدد 31 و32. هذه هي آخر لمحة من خدمة يسوع. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب من ها هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب، أي هيرودس، ها أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. هذا تعبير عبري، اليوم وغدا وفي اليوم الثالث، معناه من الآن وحتى إنهاء الأمر. يقول أنه سيظل يفعل أمرين، يخرج الشياطين ويشفي الأمراض. هكذا بدأ وهكذا استمر وهكذا انتهى. خدمته بالكامل من البداية إلى النهاية كان بها ركن أساسي يستغرق جزء كبير من وقته، وهو شفاء المرضى وإخراج الشياطين، والاثنان كان متداخلان بشدة حتى أنه يستحيل التفرقة بينهما. الشيء التالي الذي أريد قوله وسأشرحه بإيجاز هو: في العهد الجديد لم يرسل أحد للتبشير دون أن يكلف أولا بالتعامل مع الأرواح الشريرة. لا يوجد مثال واحد في العهد الجديد مخالفا لهذا الأمر. دعونا نتناول أول 12 تلميذا أرسلوا، متى 10 عدد 1. يقول: ثم دعا تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. لاحظوا أن أول ما فعله هو أن أعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة. ثم بعد أن نتجاوز الأسماء نواصل القراءة في العدد 5: هؤلاء 12 أرسلهم يسوع. ثم يقول بعد تجاوز بعض الأجزاء في العددين 6 و7: بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات، ولكن لا تكتفوا بذلك وافعلوا شيئا. وما هو؟ اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين. كان ذلك ضمن ما استعدوا به وأيضا ضمن إرساليتهم. في لوقا 10 نقرأ أيضا عن 70 رسولا الذين أرسلوا. لوقا 10 عدد 1: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم 2 و2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. ننتقل الآن إلى عدد 17 وتقرير 70 رسولا لدى عودتهم. يقول العدد 17: فرجع 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ما هو أكثر ما أذهلهم؟ أن لديهم سلطان على الشياطين، لم يكونوا 12 بل 70. ثم ننظر إلى التكليف الأخير بنهاية الإنجيل. أولا في إنجيل مرقس 16 عدد 15 وما بعده. مرقس 16-15: وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. عدد 17: وهذه الآيات تتبع المؤمنين. ما هي الأولى؟ يخرجون الشياطين. يقول: يخرجون الشياطين باسمي. لاحظوا أنه لم يرسلهم قبل أن يتأكد من قدرتهم على التعامل مع الشياطين. وفي متى 28 الصورة الأخرى من المهمة العظمى، العددين 19 و20، يقول: فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، عدد 20، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال يسوع لهم أن يعلموا تلاميذهم كل ما علمهم إياه، ومن أهم ما علمهم إياه هو التعامل مع الأرواح النجسة. قال لهم: حين يصبح لكم تلاميذ علموهم ما علمتكم إياه، وعندما يصبح لهم تلاميذ سيعلمونهم كل ما تعلموه. وقال: وها أنا معكم كل الأيام. لم يضع أي ترتيبات لتغيير هذا المسار، بل تصور أن يسير الأمر كما هو منذ صعوده وحتى مجيئه الثاني، هذا هو برنامجه. والمأساة أن الكنيسة قد ابتعدت عنه، لم تضف عليه لأن هذا ليس بإمكانها، ولكنها حولته إلى كارثة. الآن ليس هناك سوى شخص واحد بالعهد الجديد إلى جانب يسوع سمي بالمبشر، شخص واحد فقط. وجدت 28 شخصا يطلق عليهم رسل، وواحدا فقط وصف بالمبشر. أليس هذا مثيرا؟ إننا نمنح لقب المبشر لأي شخص، وكل من هو ليس قسا بالكنيسة المعاصرة لابد أن يكون مبشرا. من كان المبشر؟ نعم، إنه فيلبس. أتى ذكر خدمته في أعمال الرسل أصح 8، أعمال 8 عدد 5. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. كانت رسالته بسيطة: في السامرة كان يكرز بالمسيح، وفي الطريق إلى غزة يكرز بيسوع. حسنا، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس. هل لأنه لديه لجنة منظمة وفريق عمل؟ كلا. عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، ماذا كان أول شيء؟ كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا. لاحظوا أن أول شيء في خدمته كمبشر هو إخراج الأرواح النجسة. أعتقد أن ما كان يفعله يسوع وما كلف به تلاميذه لا يترك مجالا لخدام الله اليوم للخروج للتبشير دون أن يستعدوا أولا للتعامل مع الأرواح النجسة. لا أعتقد أنه يمكنهم العثور على مثال لهذا. سأحدثكم الآن بصفة عامة عن طبيعة الشياطين، سأستخدم هذا اللفظ الشياطين، والطرق التي يمكنك من خلالها أن تحدد ما إذا كانت تعمل بداخلك أو داخل غيرك. بالطبع هناك موهبتي تمييز الأرواح وكلام العلم، ولكن فيما عدا ذلك وفي العالم الخارق للطبيعة هناك العديد من الإشارات والتي ينبغي أن تحذرنا من وجود أرواح شريرة إما أن تؤثر علينا أو الآخرين. أولا، يجب أن تعرفوا أنها أشخاص بلا أجساد. أنتم تتعاملون مع أشخاص تتحرك شوقا للدخول إلى جسد، ويجب عليكم أن تفهموا ذلك. إنها تشعر بعدم الرضا للوجود خارج الجسد، ما تريده هو جسد بشري، ولكن بدلا من أن تعيش بلا جسد فهي ترضى بجسد خنزير أو أي حيوان آخر. إنها لا تريد الحياة بلا جسد، فهذا قمة العذاب لها. لديها هدفان رئيسيان وضعهما لها إبليس. هدفها الأول منعك من قبول المسيح كمخلص، ولكن إن فشلت في ذلك فهدفها الثاني هو منعك من خدمة يسوع بفاعلية. أتفهمون؟ إن فشلت في الهدف الأول لا تستسلم، بل تتحول إلى الثاني. نحتاج للتفرقة بين الجسد والأرواح الشريرة. فالجسد يعني الطبيعة الجسدية أو الإنسان العتيق، والأرواح الشريرة لأنها أشخاص فهي تؤثر عليك وتحتل أجزاء من شخصيتك. أشبهها بهذه الصورة: الجسد هو الجثة، والشياطين هي النسور التي تستقر عليها. لو لم يوجد جسد لما وجدت نسور. إنها صورة معبرة. إن كنت تعيش ببلد به نسور ويوجد كائن على مشارف الموت، تجد شيئا يحوم في السماء ويتجمع حوله ثلاثة أو أربعة آخرين بعد خليل. وكلما ازداد اقتراب الحيوان من الموت ازداد اقتراب النسور من الأرض. يقول يسوع لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. حيثما ينكشف الجسد البشري وطبيعته الآثمة أؤكد لكم أن النسور ستجتمع عليه. العلاج مختلف تماما. ما هو علاج الجسد؟ الصليب. في غلاطيا 5:24 ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ما علاج الأرواح الشريرة؟ طردها. هذا صحيح ولا يمكن أن تعكس العلاج. لا يمكنك أن تطرد الجسد وتصلب الأرواح الشريرة. حتى تعرف أي علاج تستخدم يجب أن تعرف ما الذي تقابله. اتفقنا؟ أقول بوجه عام أنك إن كنت مؤمنا صالحا تقرأ الكتاب وتصلي وتذهب للكنيسة بانتظام وترغب في خدمة الرب، ولكن لديك مشكلة في حياتك، مشكلة تعذبك، مشكلة تزعجك، مشكلة تزلك، مشكلة تأسر حياتك، وقد جربت كل علاج، صليت وصمت واعتبرت نفسك ميتا ورغم ذلك لن تحل، فتأكد عندئذ أنه روح شرير. أقول ذلك من خلال تجربة شخصية ولا يتسع لها وقتنا الآن. ما أريد عمله في الجزء الثاني من المحاضرة سأصف لكم الأنشطة الخاصة بالأرواح الشريرة. سأعرض حوالي 9 أفعال تصف الأنشطة الخاصة بالأرواح الشريرة إن كانت تؤثر على حياتك أكثر من واحدة منها أو إن كانت في شدة القوة. ينبغي أن تفحص نفسك لأنك ستحتاج للتحرير. ضعوا في حسبانكم أن هذه أنشطة بشرية لأننا نتعامل مع أشخاص بلا جسد. أول الأفعال هو يغوي. الأرواح الشريرة تغوي، فهي تغوي الناس لارتكاب الشر. وإن حللت تجاربك الشخصية ستجد أن الإغواء كثيرا ما يأتي على هيئة كلام. فمثلا يسقط قلم ذهب على الأرض أمامك فتجد من يقول لك خذه، لن يعرف أحد. قد يفعل الآخرون هذا لو أنه قلمك لأخذوه. فمعنى ذلك كل من له صوت فهو شخص، وراء ذلك الصوت شيطان يغوي. لم يجرب أحدكم تلك المسألة، أنا فقط. الأرواح الشريرة تضايق، انطقها كما تشاء حسب لهجتك. إنها تدرسك وتتابع حركاتك وتعرف لحظات ضعفك ونقاط ضعفك وتعرف تماما متى وكيف تتسلل. فمثلا رجل الأعمال الذي مر بيوم عصيب بالعمل، كل شيء كان سيئا وغير منظم وجهاز التكييف تعطل وطريق العودة كان مزدحما وظل به ساعة، وعندما عاد للمنزل كانت زوجته متأخرة في إعداد العشاء والأطفال يجرون ويصرخون، وعندما دخل من باب المنزل خرج عن شعوره. ماذا حدث؟ الروح الشرير الخاص بالغضب الذي كان يلاحقه طوال اليوم استغل الفرصة. ثالثا، إنها تعذب. يتحدث الكتاب عن المعذبين في متى 18. أعتقد أن الأرواح الشريرة هم المعذبين. في متى 18 في مثل العبد الذي لا يغفر، العبد الذي لم يسامح العبد رفيقه على دين صغير سلمه الله إلى المعذبين. لقد التقيت بمئات المسيحيين بين يدي المعذبين. أتعرفون السبب؟ عدم التسامح. إن كان قلبك لم يسامح أحدا فأنت ستكون هدفا سهلا للمعذبين، والشيطان خبير ويعرف متى يجب أن يتدخل. أشكال العذاب متعددة. هناك العذاب الجسدي. سأضرب لكم مثلا بالتهاب المفاصل. عندما تنظر إليه سترى الشيطان وهو يعمل، فهو يثني ويعذب ويقعد ويقيد. العذاب العقلي والأكثر شيوعا هو الخوف من الجنون. كثير من المسيحيين يخوضون هذه المعركة داخليا. لو أن عمتك ماتت في مصحة عقلية وكان جدك قد سبقها، ستشعر بأنك ستكون التالي. لا يمكنكم تخيل مدى العذاب العقلي بهذا الموقف. ثم هناك العذاب الروحي، والمثال الذي سأقدمه هو الاتهام بأنك اقترفت الجرم الذي لا يغتفر. إن كان قلقك أن تكون قد اقترفته، فهذا يعني أنك لم تفعل، أتفهمون؟ لأن من ارتكبوه لا يبالون البتة. ليست هذه مشكلتك، مشكلتك هي وجود روح اتهام كذبة تفقدك سلامك وإيمانك بخلاصك. النقطة الرابعة هي أنها تقهر. لا أعتقد أن هناك كلمة مميزة أكثر من قهري. أي شيء قهري هو عرضة لأن يكون شيطانا. التدخين القهري واحتساء الخمر القهري، ولن نتوقف هنا. الأكل القهري هو شيطاني بنفس الدرجة. أنها مشكلة تعادل إدمان الكحوليات، ولكنها تحظى بالاحترام. يمكنك أن تكون نهما بالكنيسة ولكن ليس مدمنا. هناك أشكال أخرى من القهر. الثرثرة القهرية، كثرة الكلام. من لا يستطيعون الكف عن الكلام لديهم مشكلة، وهم يمثلون مشكلة. خامسا، الأرواح الشريرة تستعبد. هذا أقرب فعل. فلنقل أنك اقترفت خطيئة جنسية وأنك تبت وذهبت ليسوع ونلت الغفران وتطهرت وتبررت وكأنك لم تخطئ أصلا وانتهى الأمر. ولكن بعد ذلك إن كانت بداخلك الرغبة في تكرار نفس الخطيئة رغم كراهيتها، فأنت مستعبد لها. من الأمثلة الشائعة لذلك العادة السرية. رأي بعض علماء النفس لا بأس بها وأنها صحية، وأنا لا أجادل علماء النفس، ولكنني أعرف أن الآلاف يمارسونها ويكرهون أنفسهم بسببها ويقررون عدم تكرارها ولا ينجحون، فإنهم مستعبدون. وهناك روح شرير خلف العادة السرية، وهذا منتشر. دعوني أخبركم قبل أن نواصل أن لهذا الأمر أعراض معينة، إذ يبدأ الشخص بالشعور بالوغز في أصابعه. الكثيرون يسألونني: ما الأمر يا أبي؟ أصابعي ترتجف، وهناك أصابع تتيبس أو تنساني للخلف. فأهمس في أذنه قائلا: مشكلتك هي العادة السرية، تخلص منها واطلب دم يسوع ليطهرك، ولكنها عادة ملحة. والبعض يضطرون لإخراج الروح الشريرة من أصابعهم باسم يسوع حتى يتخلصون منها. إذن ضعوا النقطتين 4 و5 معا. 4+5 تساوي إدمان. إن وضعتم القهر والاستعباد معا نجد الإدمان. نحن نعرف أشكالا عديدة من الإدمان، بعضها غير معتاد. تعاملت زوجتي الأولى مع فتاة شابة كانت تنتمي للخمسينيين وكانت تدمن طلاء الأظافر. كانت تحب استنشاقه، وقد أخبرتنا بأنها عندما تمر بقسم التجميل كان لديها خياران: إما شراء طلاء أظافر أو الخروج من المتجر. عليها الاختيار بين أمرين، وعندما تحررت من ذلك خرج منها وهو يصرخ وجرحها. هناك أنواع أخرى من الإدمان، أشهرها التلفزيون. إدمان التلفزيون يعادل إدمان الكحول لدى الكثيرين، فهم لا يستطيعون دخول حجرة بها التلفزيون دون أن يديروه، وهم لا يعرفون ما سيرون، ولكنهم يمدون يدهم إلى الجهاز مثلما يمد مدمن الخمر يده إلى الكأس. وأعتقد أنه سيكون أكثر ضررا من الكحول. سادسا، إنها تدنس، تجعلك تشعر بأنك قذر وغير طاهر. وبخاصة عندما تتهيأ للعبادة، حين تشرع في الوقوف في حضرة الله تتبادر تلك الصورة النجسة أو الكلمة القبيحة إلى ذهنك. كل ما يتبادر إلى ذهنك عند العبادة ويعطلك هو من الأرواح الشريرة، وأيضا عند قراءة الكتاب. ويوجد الأرواح الشريرة الخاصة بالنوم. تحدث الكتاب عن أرواح شريرة للنوم. هل لاحظتم أن من يقرأ الكتاب في العاشرة يغط في النوم في العاشرة والربع، وإن أراد مشاهدة التلفزيون سهر طويلا؟ هذا الأمر غير طبيعي. ثمة قوة غير طبيعية تستمتع بمشاهدتهم للتلفزيون ولكن تكره أن يقرأوا الكتاب. حسنا، رقم 7، إنها تخدع، إنهم المخادعون. أعتقد أن جميع صور الخداع الروحي هي من الشيطان. أتعرفون ماذا يفتح الباب أمام الخداع؟ إنه الكبرياء. أشك في وجود خداع لا يدخل من باب الكبرياء. الكبرياء يؤدي بالضرورة إلى الخداع. ثامنا، إنها تضعف وتصيب بالأمراض أو التعب. فهناك أرواح شريرة للتعب. تعاملت مع سيدة قالت لي: لم أعد أحتمل هذه المحاضرة، إنني متعبة بشدة. أوشكت التعاطف معها ولكنني أدركت أنه روح شرير. تحديت هذا الأمر وقلت: لا بأس، فهي تشعر بالتعب عند الاستيقاظ وعند النوم لدرجة أنها لا تستطيع الصلاة وقراءة الكتاب. هذا أحد الأرواح الشريرة. إنها تقتل. تذكروا أن الشيطان قاتل، إنه يقتل الإنسان جسديا. وهناك أرواح شريرة للموت الذي يرسله لقتل الناس. إن أردنا استخدام كلمة واحدة للتعبير عن كل ذلك فهي القلق. من هم واقعون تحت تأثير شيطاني يكونون عادة قلقين في مجال معين. الشخص الذي يستطيع الاسترخاء والحياة في سلام غالبا لا يحتاج إلى تحرير. أرجو أن يقوم شخص نشيط بمسح السبورة حتى لا أضيع الوقت في هذا الأمر. هل من متطوع بالصفوف الأمامية؟ شكرا جزيلا. حسنا، الأمر التالي الذي نتناوله، وأعتقد أن هذا سيكون الأخير رغم أنني أتمنى الاستمرار ولكن الوقت قصير. الأمر هو أماكن سكناها. أمثال 25-28 يقول، شكرا جزيلا، أمثال 25-28 يقول: مدينة منهدمة بلا صور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. يشبه هنا طبيعة الإنسان بالمدينة المنهدمة. حين يفتقر الشخص للدفاعات الروحية تتعرض المدينة لهجوم الأرواح الشريرة فتقتحمها. مدمن المخدرات مثلا، هذا وصفه، أي شيء يمكنها اختراقه لأن أسواره منهدمة. داخل المدينة يوجد العديد من الأحياء. هناك أحياء الأثرياء وأحياء الفقراء وأحياء المال والتجارة وأحياء الرياضة، وهناك أحياء عرقية. عندما كنت أحيا في شيكاغو كانت هناك أحياء كاملة للبولنديين أو السويديين أو اليهود وما إلى ذلك. إذن بداخلك وبداخلي توجد مدينة بها مناطق عديدة وبكل منها سكان مميزين. أتفهمون؟ سأعطيكم قائمة بهذه المناطق. لست عالما نفسيا متخصصا أو دارسا نفسيا، ولكن من واقع الخبرة أقول: المنطقة الأولى أو المنطقة الرئيسية هي العواطف والسلوكيات. وأضع بين قوسين عصابات، لأن هناك عصابات من الأرواح الشريرة وكل منها يفتح الطريق للتي تليه. وإن واجهت أحدها عليك بالبحث عن الأخريات. في رأيي أن وراء كل عاطفة وسلوك سلبي يوجد روح شرير. الغضب، الخوف، الوحدة، الرثاء للذات، الكبرياء، الغيرة. هناك قائمة هائلة. شعورك بالغضب لا يعني بالضرورة أن يؤثر عليك روح الغضب، ولكن إن انطبق على غضبك الأفعال التي ناقشناها فغالبا أنت واقع تحت تأثير روح الغضب. هناك مشاكل جذرية تنمو منها المشاكل الأخرى. أعتقد أن أكبر مشكلة جذرية هي الرفض، والرفض يؤدي إلى سلسلة من المشاكل: الوحدة والتعاسة والرثاء للذات والاكتئاب واليأس. عندما تصل إلى هذه الدرجة فأمامك أحد طريقين: الموت إن كانت الأعراض سلبية، الانتحار إن كانت إيجابية. لا أعتقد أن هناك شخصا انتحر دون أن يدفعه روح شرير، هذا رأيي الشخصي ولا أستطيع إثباته. من المشاكل المعتادة أيضا التمرد، الذي يؤدي إلى روح الاستياء والكراهية والغضب والعنف، ويؤدي إلى إفراز زعيم العصابة المثالي إلى آخره. ثانيا هو العقل الذي يعد ساحة المعركة. المشاكل التي تواجه العقل هي الشك وعدم الإيمان والحيرة والتردد والجنون. وقد اكتشفت أن الذين يقومون بالعبادات الغيبية يعانون دائما من الحيرة. الاكتئاب يصنف إما عاطفي أو عقلي، ولكنه موجود. المنطقة التالية هي أين وصلنا؟ اللسان. هناك العديد من الأرواح الشريرة التي تؤثر على اللسان، وأهمها روح الكذب، ويتحدث الكتاب عن روح الكذب. هناك أناس كاذبون حتى أنهم لا يشعرون بأنهم يكذبون. كان لي صديق من هذا النوع، كان رجل أعمال مرموقا، وكان يعمل بالمبيعات، كان مؤمنا صالحا ومتحدثا لبقا. كان يجلس في حجرة معيشتنا ويبدأ في الكلام، وكان حديثه يزداد إثارة ولكن بعدم مصداقية، وكان رأسي يأخذ في الدوران لأفكر هل يصدق ما يقول وهل أصدق أنا ما يقوله. لكن كان الأمر يتحول من الطبيعي إلى اللا طبيعي. أتعرفون السبب؟ اكتشفت كيفية تسلل ذلك الروح. كان ابن بالتبني وحيدا لوالدين ثريين، لذلك كان البيض كله في سلة واحدة وينتظرون أن يحقق كل شيء. وعندما كان يحصل على درجات ضعيفة كان والداه يصابان بخيبة أمل، وعندما عبر عن خيبة أملهما قرر أن يكذب بشأن درجاته المدرسية. ومن هنا بدأ مشوار حياتي. أعتقد أنه في النهاية تحرر. كان هذا إعلانا لي، فالكذابون مخادعون لأنهم لا يدركون أنهم يكذبون، ويمكنهم اجتياز اختبار كشف الكذب. ماذا أيضا؟ هناك أرواح شريرة تذهب للكنيسة، وهما النقد والنميمة. كنت ذات مرة في اجتماع الكنيسة وتقدمت لي سيدة تحت تأثير روح شرير، وقلت أخرج منها يا روح النقد، فتحرر منه كذلك 4 أشخاص يحيطون بها. فإن المبالغة شيطان الوعظ. التجديف، كنت عبدا للتجديف عندما خلصني الرب. لم أكن أستطيع الكلام دون أن أجدف. الكلام الدنس، الكلام السلبي إلى آخره. رابعا، وهي الشيء الذي لا يذكر بالكنيسة، الجنس. بسبب عدم مناقشة الجنس في الكنيسة تذهب السيدة إلى الطبيب النفسي فيقول لها أنت تعانين من عقدة ذنب بسبب حسك الديني، تخلى عن دينك فلا تشعر بالذنب. ليس جميعهم كذلك. أقول إنك إن مكست بالكنيسة 10 سنوات وما زلت تشعر بالذنب فبإمكانك أن تتحول إلى ديانة أخرى، إن كانت ديانتك تشعرك بالذنب فقط. فهناك أشياء يجب أن تقال عن الجنس. أولا، الجنس ليس شرا، إنه خير، يجب أن نصحح ذلك. خلق الله الرجل والمرأة مخلوقات جنسية، وبعد أن تفحص ما خلقه قال حسنا جدا بما في ذلك الجنس. من أكبر مشكلاتنا في الكنيسة أننا لسنا صرحاء بشأن الجنس ونخجل منه ومنغلقون، وبهذا المسلك نشجع حدوث المشاكل. فإن كل مظاهر الانحراف الجنسي القهري في رأيي هي شيطانية وبدون استثناء. العادة السرية والزنا والفسوق والشذوذ والتخنيث والسحاق، وأيضا جميع أشكال الانحراف الجنسي المريعة، كل هذه السلوكيات هي من الشيطان. لا داعي للشعور بالخجل، فعليك أن تعالج مشاكلك. النقطة الخامسة، الشهوات. كان يمكن أن نضع الجنس تحت هذا العنوان، ولكنه مميز ولذا جعلته مستقلا. الرغبات والشهوات المنحرفة. أعتقد أن جميع الشهوات في البداية كانت صحية، ولكن بسبب الخطية والقوة الشيطانية انحرفت وأصبحت غير صحية ومدمرة. رسالة يوحنا الأولى 2:16 تتحدث عن شهوة الجسد وشهوة العيون. هناك أرواح شريرة تؤثر على العيون، فبعض الرجال ينظرون للنساء نظرة خاصة ويعجزون تماما عن عدم فعل ذلك، ففي عيونهم تتركز الأرواح الشريرة. كما قلت من قبل، النهم هو مثال واضح لتلك الشهية المنحرفة. قابلت سيدة قطعت 70 ميلا أثناء عاصفة ثلجية لتتحرر، وكانت ابنة قسيس، ومثل العديد في هذه المواقف تمردت على والديها وإيمانهما، وتزوجت من شخص لم ينل الخلاص وآل بها إلى التعاسة. جاءت وتحررت من تأثير روح شرير للنهم، وقالت لا أحد يستطيع أن يقول لي أن هذا غير حقيقي، يشبه هذا الأمر إنجاب طفل، وقد أنجبت منهم 3، وأخبرتني بأنها كانت مندفعة في نهمها، حتى أنها كانت تأخذ الطعام من أطباق أطفالها وتأكله برغم أنهم أكثر احتياجا له. أيضا فلنتحدث عن الإدمان. الإدمان يخرج من عباءة الإحباط ويتفرع منه، وإن تعاملت مع الإدمان فقط لن تحل المشكلة. خذ مثلا إدمان الخمر والنهم. كانت امرأة بسكوبالية، وكان زوجها يقيم علاقات مع أخريات ولا يهتم بها ولا يعطيها ما يكفي من المال إلى آخره، وأصيبت بالإحباط ولتنفس عن نفسها عبرت الغرفة متجهة إلى رف الخمور فأدمنت الخمر. وأخرى كانت تتبع كنيسة الله، وكان زوجها يفعل نفس الشيء، ولكن وصول هذه المرأة إلى رف الخمور كان يحتاج لرحلة طويلة، فأين ذهبت؟ إلى المطبخ وفتحت الثلاجة وأصبحت مدمنة الطعام. الفرق بينهما ضئيل جدا، وفي الحالتين حتى تساعدهما عليك بعلاج إحباطهما المتمثل فيه سلوكهما تجاه زوجيهما. دعونا نكمل. سادسا، عالم العبادات الغيبية. سأكتب العبادات الغيبية فقط، ولكنه عالم واسع وكل جزء فيه شيطاني حتى الأجزاء المحترمة. لا أنصحكم أن تمارسوا تمرينات اليوغا. كنت أنا نفسي ممارسا لتمرينات اليوغا، وأقول لكم أنني كنت في قمة العنفوان. لا تعتمدوا على اليوغا للحفاظ على الصحة، فالرب سيمنحكم إياها. العبادات الغيبية هي بمثابة بئر عميق مظلم، إنها أحد الكهوف التي تنقاد إلى داخلها وليس إلى الخارج أبدا. حسنا، سابعا، الإيمان الكاذب. الديانات الشرقية، المرمونية، شهود يهوى، البوذية، الهندوسية، ومن بعض الوجوه اليهودية. فالديانات الكاذبة خلفها أرواح شريرة. الشيطان خبير في مجال الدين، إنه المجال الأساسي الذي يعمل فيه. ثامنا، جميع البدع، وبالبدع أقصد الابتعاد عن الإيمان المسيحي. دعونا ننتقل إلى تيموثاوس الأولى أصحاح 4. تيموثاوس الأولى أصحاح 4: ولكن الروح يقول صريحا، المقصود هنا الروح القدس، ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة، الزمن الذي نعيش فيه، يرتد قوم عن الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان المسيحي. لماذا؟ تابعين أرواحا مضلة وتعليم شيطانية. يحدث هذا بشكل موسع اليوم. ثم يواصل ويعطي بعض الأمثلة لتلك البدع. في رياء أقوال كاذبة موسوعة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر. في الساحل الغربي لأمريكا تجدون مئات الآلاف من هؤلاء يبالغون في التدين حتى أنهم لا يتزوجون، وإن حدث وتزوجوا فإنهم لا يتوحدون مع أزواجهم، ويرون أن التدين هو فيما يأكلون. أنا مؤمن بوجوب الأكل بحكمة، ولكنني لا أجعل منه شريعة. فمجرد أن يصبح الأمر مسألة دينية تكون على حافة الشيطانية. لاحظوا أن من يدمن الطعام لا يستطيع التفكير في معداه. هذه علامة شيطانية أخرى. أيا كانت البداية فسينتهي إلى الطعام. هناك أطعمة عديدة لا أتناولها، ولكن لا أحول الأمر إلى مسألة دينية. أتفهمون؟ النقطة التاسعة: جسدنا المادي. وقد تناولنا أمثلة عديدة من الأناجيل، أشياء معينة عادة تكون شيطانية، ولكنني لن أقول دائما، وما أضعه على رأس القائمة هو الصرع، وقد شاهدت العديد من الناس يتحررون منه. كنت معروف بكنتاكي قبل عامين ونلت بركة. جاءتني وقتها امرأة في 40 تقريبا ومعها ابنتها في 18، وقالت لي: لقد صليت لي قبل 10 سنوات وحررتني من الصرع، وابنتي تعاني من نفس المشكلة، هل تصلي لها؟ وقد سعدت بهذه الشهادة، صلينا للابنة وثقتي أنها تحررت. رأيت كثيرين من الناس يتحررون من الصرع حين يتم التعامل معه على أنه روح شرير. إذا جاءني شخص هكذا أقول له: هذا روح شرير، هل تريد أن آمره بالخروج؟ هل أنت مستعد؟ فربما يحدث صراع، وإن لم ترد فلن أفعله. البعض يوافق والبعض يرفض. حسنا، هذا هو الحد الذي سنصل إليه. تناولنا الأنشطة الأساسية للأرواح الشريرة التي تتكون من 9 أفعال، وها هي المناطق الأساسية التي رأيت أنها تعمل فيها. ربما يكون شخص ما نقيا في منطقة الجنس، ولكنه يؤمن إيمانا كاذبا، وقد لا يعاني الشخص من تأثير روح شرير على عقله، ولكنه يؤثر على عواطفه. أو ربما يسير الشخص وراء بدعة ولكن صحته على ما يرام. أتفهمون؟ إذن هناك مناطق متعددة. حسنا، هذه هي نهاية المحاضرة الأولى، وبمعونة الله سنواصل في المحاضرة الثانية.